بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي موجبات البر للوالدين، لأنه قد يتساءل البعض لما البر بالوالدين ولما كل هذا التركيز في كتاب الله عز وجل وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا في الدرس الماضي بأن من موجبات البر للوالدين وخاصة بالنسبة للأم الحمل، ومتاعب الحمل التي أشار إليها مولانا عز وجل في القرآن العظيم. تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي. والموجب الثاني من موجبات البر الولادة وما يرافقها من آلام ومتاعب، حيث كيف يتصور خروج هذا الإنسان المولود بهذا الحجم، حجم المولود اللي كلنا نعرفه، من مكان ضيق لولا قدرة الله تعالى. القدرة الإلهية أن يخرج هذا الإنسان بهذا الحجم من هذا المكان الضيق، لولا قدرة الله عز وجل لما خرج. وآلام الطلق والولادة لا يعرفها إلا من مارس ذلك من النساء، وكل ذلك بقضاء وقدر. ولشدة ما تلاقيه المرأة أثناء الولادة، فإن الله تعالى قدر لها ذلك وجعلها شهيدة فيما لو ماتت وهي في تلك الحالة. المرأة إذا كانت حامل وماتت أثناء حملها أو ماتت أثناء ولادتها فهي شهيدة بشهادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك اقرأوا قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. طبعا الرجال لا يعرفون هذا أيها الإخوة، ولكن المرأة من خلال ما يرى الإنسان من زوجته أو من والدته أو من بعض محارمه أثناء الولادة وأثناء الطلق، فإن الآلام والشدائد لا يعلم حقيقتها إلا الله ثم هذه المرأة. فهل يليق بهذا الرجل الذي صبرت عليه أمه أثناء الحمل وصبرت عليه أثناء الوضع وصبرت عليه أثناء الحضانة وصبرت عليه حتى صار رجلا وطر شاربه، فإذا بهذا الإنسان يتأسد على أمه والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقينا أيها الإخوة، لو أن هذا العبد شم رائحة الإيمان بحق وتذوق حلاوة الإيمان لامتثل أمر الله عز وجل بقوله: ولا تقل لهما أف. أصغر من كلمة أف ما يعرفها الناس، كلمة أف لا يقولها الرجل لوالديه، فكيف إذا عبس في وجهها، وكيف إذا تجرأ والعياذ بالله على ضربها. أو سبها أو شتمها أو لعنها. طبعا هذا الكلام أنا ما أتكلم من فراغ، لما نسمع أيها الإخوة. سمعت البارحة رجل دخل إلى أمه شتمها في دينها وشتمها في ربها وفي خالقها وقال لها هو ينتظر موتها والعياذ بالله تبارك وتعالى. يا أخي لو في عنده ذرة إيمان هذا الإنسان، طبعا أنا لا أجرد من الإيمان ولكن الإيمان الذوقي، لقرأ قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل أم شأدمي كانت سيئة؟ ما أمرتك أن تكفر بالله؟ بإلك ربنا عز وجل لو أمرتك أن تكفر بالله لا طيعة، ولكن صاحبها في الدنيا معروفا. ولذلك المرأة إذا ماتت أثناء الولادة أو أثناء الوضع فهي شهيدة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك والنسائي وابن ماجه عن سيدنا جابر بن عتيك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبع سوى القتل في سبيل الله. يعني في سبعة أصناف من الشهداء غير من يقتل في سبيل الله، بمعنى هؤلاء السبع شهداء ولكن لهم أحكام خاصة غير أحكام الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله. عد معي هذه الأصناف السبعة، كم صنف صار عندنا؟ ولا واحد. يقول صلى الله عليه وسلم الشهداء سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. شو معنى بجمع؟ لا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تموت بجمع، هي المرأة التي تموت وفي بطنها ولد، هذه إذا ماتت المرأة والولد في بطنها فهي شهيدة، وإذا ماتت بعد الولادة فهي شهيدة كذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه كما ذكره النسائي في سننه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والنفساء شهادة التي تموت في نفاسها نالت شرف الشهادة. فيتصور لما نال شرف الشهادة مع أنه شو يعني الله عز وجل عمال يرزق مولود من أجل أن تتمتع بهذا المولود والولد نعمة من نعم الله. قال لأن الآلام التي تأتيها لهذه المرأة لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. فمن موجبات البر صار عندنا أمرين، الأمر الأول شو اللي قلنا عنه؟ الحمل، والأمر الثاني الوضع والولادة. الموجب الثالث الرضاع، هذا الرضاع طبعا انفردت به الأم عن سائر الرجال، وقد يستمر هذا الرضاع لمدة سنتين كاملتين بدليل قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في موطن آخر وفصاله في عامين. معناته أقل الحمل بيكون كم شهر؟ بستة أشهر. وقال الفقهاء إذا وضعت المرأة الحمل بعد عقد الزواج بستة أشهر لا إشكال في ذلك. وهذا الذي استنبطه هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. جاء رجلا إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وبيقول له أنه تزوج امرأة وبعد 6 أشهر وضعت حملها. سيدنا عمر رضي الله عنه بيقيم عليها الحد أنها اقترفت الإثم وحملت، فشاءت أقدار الله عز وجل أن يجي سيدنا علي رضي الله عنه. قال له يا أبا الحسن، تزوجت ووضعت بعد 6 أشهر. قال وأين يكون الإشكال؟ وين الإشكال؟ المعروف كم شهر؟ 9 أشهر. معناتها هي قبل الزواج ب3 أشهر في مشكلة عندها. قال له يا أمير المؤمنين، ألم يقل مولانا عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا؟ ثم قال وفصاله في عامين. مجموع الحمل مع الرضاع 30 شهر. وقال لي ربنا عز وجل يقول وفصاله في عامين، انه بترضع الولد عامين وبتبقى عنده 6 أشهر، فاذا يجوز للمرأة ان تحمل وان تضع حملها بعد 6 أشهر. فتراجع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وبالتالي هناك بعض الناس الى الان ايها الاخوة، ربما ان تضع المرأة حملها بعد 6 أشهر خلاص صارت المرأة متهمة من زوجها، من أبي زوجها، من حماتها، تتهم هذه المرأة. السبب في هذا أننا ما تفطنا لهذه الآية. فقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 2 سنين وهي عم بترضع الولد من ثديها. شو معنات من ثديها؟ هذا الولد عمال بيشاركها بغذائها، هذا الولد عم بيشاركها في طعامها وشرابها. ويأتي الولد بعد هذا بأعوام ليتمرد على أمه وليتأسد على أمه. هذا الإنسان ينبغي عليه أن يتفقد الإيمان في قلبه. وإنني سمعت أيها الإخوة مشكلة كذلك، ولد عار تذكره أمه بموجبات البر، لك يا ابني حملتك 9 أشهر وأرضعتك من ثدي. أتعلمون ماذا الجواب؟ ألا شوش أدرت بعطيني يعني بمقدار حلة حليب، رح أجيب لك أنا حلة حليب وشربيها وتعطيني لوجه الله عز وجل. شو هالقلة الحياء وقلة الإيمان أن يقول هذا الرجل لأمه هذا الكلام. لو أنه يستحي من الله، لو كانت عنده ذرة حياء من الله عز وجل لعرف قدر أمه الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل إلزم رجلها فثم الجنة. مو انت عم تدور على الجنة وعم تبحث عن الجنة؟ نعم، إلزم رجلها فثم الجنة. وين المؤمن الذي تربى بمدرسة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام؟ إذن الموجب الأول شو قلنا عنه؟ الحمل. الموجب الثاني الولادة. الموجب الثالث الرضاع. الموجب الرابع تربية الولد، تربيته. نتحدث عن هذا في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.